والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في شرطية عدم التزويج وثبوت الحضانة وقلنا بأن العلماء استدلوا على ثبوت الشرطية بالإجماع وبخبرين. الإجماع قلنا أنه لا حجة لأنه معلوم مدركية لأن مدرك الإجماع والخبرين. الخبر الأول بكمال أنت الخبر الأول مرسلة المنقري عمن ذكره الله تعالى تنبول عن حفص أو غيره عن حفص أو غيره الله عمن ذكره عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد؟ قال المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج. دليل واضح. وأما السند لمن ضعفه واضح. ومنها صحيح داود الرقي قال سألت الله عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولده يعني يتراك على فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوج. فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ ولدها فقال أنا أحق بهم منك أن تزوجت. فقال عليه السلام ليس للعبد أن يأخذ منها ولدا وإن تزوجت حتى يعتق، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا، فإذا أعتق فهو أحق بهم منه. تقريب الاستدلال انه هذا في امضاء من الامام لما هو مرتكز في ذهن العبد لما عرف انه تزوج هي طلبها بان تزوج حل العبد قال انا احق الزواج منك لانك تزوجت. فالامام ما رضى عن هذا مثل مرتكز في ذهن العبد وإنما رضعه أن ينتزع الأولاد منها لأنه مملوك، ومجرد ما تصير رقي منه فهو أحق بحسب متن الرواية، وأحق سواء كان لمدة السنتين أو بعد مثلا. فلمدة السنتين هي هم أحق إذا تزوجت بحق العبد أن ينزع الأولاد منه. يعني الدلالة من حيث امضاء استكازل عند هذا العبد. والعجيب انه ما عندنا غير الخبرين. والله اديك مصر ومصر. الخبر هذا بيلك لها التقرير الامضاء والتقرير في مرتكز في ذهن العالم. بتلاقي بعض يمكن مش الصادق الروحاني في مقام دفع التعارض وحل التعارض بين ما دل على السنتين بين ما دل على السبع ذكر. يعني فعلا راح اخذ بالمرجحات بمعنى قدم الرواية الاشهر اللي هو السبع، وبس يقدم ترجيح بالشبع معناه طريق معشوق حبينا على الظهر. هون شو عمل؟ قد تقول انه في تعارض بين هذا الرواية ورواية السبع، شو عمل؟ المقدم الرواية لأنها أشهر عن السبع. ومين؟ اللي حاضر مدة تم رواية السبع. وين اللي حاضر انه يجب نهار بعد اللي حاضر مدة في بيناته تعارض مع رواية السبع هذا، يعني بتدل على انه الأم أحاط ما في يعني مدة نحو العموم ما تزوجت بالطير، فاستفاد منها أنه حتى بعد السنتين أم قدم الرواية السبع لأنها أشهر، وهم يقدم الرواية لأنها أشهر الرواية السبع. كيف بتوقف بكلامه؟ الله والحاصل أن الدليل الشرطية والثبوت الشرطية واضح بمقتضى هذه الرواية، ولا وجه لما قيل من أن المرأة تنشغل بحق الزوج تنشغل عن حضانة الولد وبالتالي تترتفع عن الحضانة، لأن لو كان الملاك هو يعني منعية الحضانة للأم حين تتزوج وانشغال بحقوق الزوج، فكان مجرد ما يأذن الزوج بيمشي الحال، مع أنه صرحوا أذن الزوج الثاني يعني مش غيره غير أذن بالحضانة أو لم يأذن هي ليست لها حق الحضانة مسؤول عنها. هذا السلام كمان في الشرطية شائدا الدليل صحيح السند صحيح والدلالة بتقرير امضاء الارتكاز مثاليات ولا معارضه لها في المقام. اما العموميه هذه تصلح الطريقه ضد مشكله مسكن 1389 لو مات الاب بعد انتقال الحضانه اليه يعني بعد سنتين او سبعه كذلك صار الولد بحضانة الأب ثم مات أو أصبح كافر فرد أو مجنونا أو مملوكا عندك مملوك أو فرق لكن نفس المملوك بدك ملك حر من مسلم
بس واحد بس
أنا حاطينها إنه بمعنى بشكل عام لو وجد المانع بعد انتقال الحضانة إليه، هذا بشكل عام لو وجد المانع بعد انتقال الحضانة إليه فهل ينتقل إلى الأم أو إلى وصي الأب أو إلى أقارب الأم؟ هذا بقول فالأم أولى به إلى البلوغ من الوصي للأب ومن الجد والجدة وغيرهما من الأقارب، بل لو تزوجت يعني ما في قاعدة عامة أنه كل من ثبتت له الحضانة أصبحت الحضانة فعليا في إيده، مجرد ما يتصف بمانع من الحضانة من شروط المانع ينتقل إلى الأب. يعني إذا ماتت الأم ينتقل للأب، إذا مات الأب ينتقل للأب. طبعا هذا الفرع الثاني إذا ماتت الأم حيذكرها حاس الشهيد. وهذه المسألة إذا مات الأب على انتقال الحضانة إليه متفق عليها بين الأصحاب من عصر الغيبة إلى زماننا هذا، بمجرد ما يموت الأب ولو بعد انتقال الحضانة إليه فضلا إذا ما انتقل. إذا بعد انتقال الحضانة تنتقل وترجع إلى الأم، فكيف إذا ما انتقلت؟ فواضح هذا فيه إجماع إلا ما نقلت عن الأمس في أمس أو قبل أمس عن الشيخ بهجر يقول إذا مات الأب فالأحرص الأم أن تسترضي من له حق الحضانة لو لم تكن موجودة من الأقارب أو الوصية كانت وصية أحرص الوجود. هو الوحيد تقريبا هذا هل يعني الخرقه بلا شيء ولا عنده شغل بالدليل مش واضح شو ولذا لابد ان نذكر الدليل على انتقال الحضانة الى الام بعد موت الاب فيما لو انتقلت الى الاب، لانه اذا انتقلت الاب في واحد يدردر وليش لا ترجع للام، بس اما اذا كانت مع الام الحضانة ومات الاب بالسنتين بقول لك يا اخي ما كانت ثالث الحضانة فما شو كبرت ساعه ما صرت حب يعني سهل، بس اما لما تنتقل من الاب من ام للاب قطعت حضانتها لان ما عاد لها حق، اذا مات الاب ليش بدها ترجع للام، خاصة إذا كان له وصي والوصي بولايته في ولاية الموصل، خاصة إذا كانت الحضانة ولاية بس ما ترجع تحت الأرض، وخصوصا إذا كان بعد المدة اللي هي محدودة لحضانة الأرض بالسنتين أو السبعة ومن هنا ذكر بانتقال الحضانة إلى الأم وجوه متعددة. الوجه الأول دعوة الإجماع وعدم الخلاف كما في الجواح أن انتقال الحضانة إلى الأم بعد موت الأب وبعد انتقال الحضانة إليه مسألة إجماعية لم يذكر الخلاف عن أحد أو لم ينقل الخلاف عن أحد، والجواب واضح إن كان إجماع منقول فهو مقبول، وإذا كان محصل فهو محتمل مدركي يعني في وجوه متعددة يحتمل يكون هالوجوه هي مدرك لثبوت الحضانة، ومع احتمال مدركية فيكون إجماع كافي لأن تعبد عن رأي المعصوم بتوسط السيف. الوجه الثاني يقال بأن الأم أرفق وأشفق على ولدها من غيره، الأب توفق لا وصي ولا أقارب لأن الأم أشفق وأرفق على ولدها من غيره. هذا الكلام كمان يمكن أن نناقش فيه، أولا هو أخص من المدة من عم ثبت الانتقال إلى كل الأم، يمكن يكون بعض الأقارب أشفق من الأم ممكن، فكون الأم بالجبلة الطبيعية إنه أشفق كمان ما تثبت كلية، خصوصا إنه في عنا وصل والوصل تيمومته مثل تيمومة الأب الوصل، وخصوصا لو قلنا إن الحضانة ولدي هل يصبح هذا دليلا لثبوت وعودة الحضانة إلى الأم مع وجود وصي وأن الحضانة ولاية وولاية الوصي مثل ولاية الموصي، فإذا كان الموصي موجود هو الأب بعد السنتين أو بعد السبع هو أولى، فليكن وصيه أولى من الأم لا بد يجعله. ثم لو كانت قصة الشفقة والأرفق والأشفق والملاك تقول الحضانة فإذا بعد السنتين أو بعد السبع بتبقى للأم لا بد يجعله، فدليل على ان هذا ليس على امهات التولد. وجه الثالث الأب إذا مات وكانت حضانة الأم يعني بالسنتين، حضانة لمين بعد السنتين؟ الأب توفى بالسنتين يعني حضانة للأب، صارت سنتين ما في بيت، من شفت نحن بقاء الحضانة نستصحب بقاء وتصحبنا بقاء، لأن بعد السنتين هو كان بينك وبين حينئذ يثبت في جميع موارد فقدان الآب حتى يعني بعد انتقال الحضانة إليه، لأن أنا عم استصحب نحن في مورد ما انتقل في حضانة إليه، لأنه هو توفى كان الولد بالسنتين توفى البيت، فالحضانة الأم فعلا بعد السنتين من شك ففش انتقال، فنستصحب بقاء الحضانة، هذا مش مورد انتقاد ثم رجوع فعلي، وشككنا بارتفاع تصحبنا بقاء بعد السنتين. فإذا ثبت في هيك مورد فعمل فليثبت في كل موارد فقدان الأب يعني حتى بعد انتقال الحضانة إليه لعدم القول بالفصل، مش بالإصحاب، نحن ثبتنا مورد بالإصحاب وباقي الموارد اللي هي موارد انتقال موارد فقدان الأب، الموارد ثلاثة فقدان الأب قبل انتقال الحضانة إليه هو موارد الإصحاب، وبعض فقدان الأب بعد انتقال الحضانة إليه هذا موارد آخر، وهذا الموارد ثبت الأول الإصحاب فالثاني ثبته في عدم القول بالفصل بين موارد وموارد، لأنه ما حدا فصل إنه بيبقى الحضانة الثابتة إذا مات الأب في زمن حضانة الأم، وما بتبقى ثابتة إذا انتقلت الأب بعدين مات الأب تبقى تروح العقارات، ما في تفصيل في كل موارد فقدان الأب قبل انتقاله إليه أو بعد انتقاله إليه الحضانة للأب. هذا الكلام يمكن أن نناقشه. أولا هذا استصحاب أصحاب الأحكام الكلية في حكي بأنه يجب أصحاب الأحكام الكلية أم لا، نحن عنا بيجب بس لكنه في المجلس الدخول وكلمته ما بيجب معروف شبه المعارضة لأصحاب الأحكام الكلية. وثانيا أن طيب قد يقال أن هذا الأصحاب شو معنى طالما في نحن الدليل بدل على ان الام بعد الوقت يعني بعد السنتين او السبعه ما بيثبت لها الحضانه، في الى اطلاق شو اطلاق يعني شو بتقول الام احق بالولد الى سبعه وقت السبعه شايف بعد السبعه شو ما الى حضانه ما الى اطلاق سواء وجد الاب او فقد الاب، عم تحد عم تحد الحضانة يا سبعة بعد سبعة في حضانة، هذا مثل الدليل شو ما في طيب ما في سواء كان الأب موجود أو لم يكن موجودا بهذا الإطلاق، بعد فيك أنت تتنسك للصحاب مع وجود بي اجتهاد بس للصحاب لما بعد السنتين أو السبعة المفشر ويات أن الأم أحق بالولد في مدة الرضاع يعني بعد مدة الرضاع هي سنتين ما في، هذا مفهوم منها كمان أن أحق بالولد السبع إذا هي كمان أحق بعد السبع شو أخطح شو هذا معنى التحديد بالمدة، كما هيك نفهم منها فمعناته أنه بعد السبع أو بعد السنتين ما إلى حضانة ولا له إطلاق سواء كان الأب موجود أو ليس الموجود ده إطلاق اجتهاد في الصحاب، طب ليش الصحاب معوز ما عمل لك في إطلاق أن الأم لا يثبت الحضانة بعد هذه المدة سواء وجد الأب أو فقد، نحن شو مسألتنا أنه بعد انتقال حضانة الأب يعني بعد السنتين أو السبعة أنت تفرض المسألة أنت تنتقل حضانة الأب بدون أساس تطبيقية ولا كفر ولا تنير بعد المدة يا أخي بعد السنتين أسرع انتهت الحال شاك هذا ديش عمل لك عم بيقول يا أخي الحضانة ليست الأم بعد السبعة وجد الأب أو لم يجد الأب هذا أطلاق وبالتالي موجود ايه اجتهاد الى مع التمسك بالاسس. يمكن كمان تخدش بها الاطلاق، يعني تخلينا بس نبدا عملية الاستنباط ان نحن الاطلاق نتمسك فيه اذا كان المتكلم في مقام البيان من الجهة، نقول بما انه ما ذكر القائل نقول بعد برد التقرير مستفيد الاطلاق، بس اما اذا كانش مقام البيان من الجهة عشان لاحظ الايه الكريم بالنسبه الحديث الصيد بالنسبه للحيوان ان تقولوا من امساكه مسك الاطلاق ده على الطهاره، يعني ما اقول لك حليب اكيد لا، لان ما عم يحكي عن الحليب اما اقصد الطهاره ليش ما هذا معنى ما في
اطلاق
احوال لا ما في من هالجهه اللي حدثنا هون نفس الشيء هون كيف المقام بيان تحديد مده مده بس من بعد المدة وجد الأب أم وجد الأب ما لا لا ما عن مقام المدة وخصوصا من الرواية فيها فإن انتهت المدة يعني المعصوم فالأب أولى، يعني عم تفرض ارتفاع ارتفاع حضارة الأم بعد السنتين والسبع وعم تقول لمين فالأب أولى، يعني تفرض الأب موجود يجب ما تمسك بإطلاق لحتى الاستقبال، يعني عم تقول فإذا فطن فالأب أولى، يعني مع وجود الأب فكيف تقول في إطلاق حتى إذا مع فقدان الأب؟ ما رويت مش هيك كلها، فإذا فطن فالأب أولى وإن سبع سنين فالأب أولى، كل هذا في مورد وجود الأب ما في إطلاق تتمسك في مورد فقدان الأب. نعم ممكن أن يشكل على هذا السبيل الواجه انه اذا تثبت موارد اخرى هو ثبت موارد الاصحاب بل ثبت موارد اخرى بعدم القول الفصل، يعني هنا رجوع الى شو؟ الاجماع. اذا بدك تثبت المورد الاخر اللي هو مسالتنا بالقول بعدم انه فيش قائل بالفصل هنا رجوع الى الاجماع، ما الاجماع انت عرفت شو في مشكله مقبول غير مقبول والمنقول غير مقبول والمحصل مدركه وليس بحجه. هذا الوجه غير تعب. وجه الرابع يأتي إن شاء الله. ده بقى المدى
كان هو قصد مولانا انه بعد انتهينا عفوا
لا فضل صلى الله عليه وسلم